这个。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية إينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم مجددا في لقاءاتنا المتصلة في شرح كتاب عمدة الأحكام ومع كتاب أو مع باب السلم وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هدى. باب السلم. السلم هو السلف، السلم هو السلف وزنا ومعنى، ويقول بعض العلماء إن السلف لغة أهل العراق كما أن السلم لغة أهل الحجاز. سمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد. سمي السلم سلما لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديم رأس المال في هذا المجلس وتأخير مقابله إلى الأجل الذي يكون عنده الاستيفاء. ما هو عقد السلم؟ عقد السلم عقد على مبيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا. عقد على مبيع موصوف في الذمة بثمن يعطى عاجلا، فكأن المؤجل هنا هو ماذا؟ هو المبيع، والمعجل هو الثمن. المعجل هو الثمن الدراهم، والمؤجل هو السلعة أو المبيع أو المثمن. واضح؟ وهذا يختلف عن البيع الذي يعجل فيه المبيع ويؤجل فيه الثمن، فهذا كأنه يقابل هذا البيع الذي يعجل فيه المبيع ويؤجل فيه الثمن. هنا الذي تعجل هو الثمن والذي تأجل هو المبيع. سمي سلما وسلفا وهما بمعنى واحد كما قدمنا. والسلم في اللغة يطلق أيضا على معنى الإعطاء والترك. تقول أسلمت الثوب للحائك مثلا أو للخائط مثلا، أي أعطيته إياه. والسلم أيضا فيه معنى الترك الذي لا منازعة فيه، الترك الذي لا منازعة فيه. هذا الحديث الذي معنا هو أصل في مشروعية بيع السلم، وهذا البيع بيع دل الكتاب على مشروعيته كما دلت السنة على جوازه ووقع الإجماع على صحته. وليس هذا البيع من جنس بيع ما ليس عندك، ليس من جنس بيع ما ليس عندك. لماذا؟ لأنه بيع عين مضمونة في الذمة موصوفة مقدور على تسليمها غالبا، بخلاف بيع ما ليس عندك، فإن بيع ما ليس عندك ليس بيع مضمون في الذمة، ولا هو من المقدور على تسليمه غالبا. وعقد السلم كالعقد على المنافع أو كالمعاوضة على المنافع، يشبه ذلك، يعني يشبه عقد الإجارة. ما الفرق بين عقد السلم وعقد الإجارة؟ من يعرف؟ ما الفرق بين عقد السلم وعقد الإجارة؟ من يستطيع؟ نقول عقد الإجارة هو بيع منفعة معلومة في مقابل ماذا؟ عوض معلوم. بيع منفعة معلومة في مقابل عوض معلوم. ما الفرق إذن بين عقد الإجارة وعقد السلم؟ الفرق أن في عقد الإجارة العقد على منفعة، أما في عقد السلم العقد على إيه؟ من يعرف؟ على عين. يبقى العقد في السلم عقد على عين، وأما العقد في الإجارة فهي عقد على منفعة. هذا هو الفارق بين هذين العقدين. هذا الحديث أفاد بالجملة جواز بيع السلم، جواز بيع السلم. ما الذي جوز هذا البيع؟ الحاجة، الحاجة التي تدعو إلى الترخيص، الحاجة الداعية إلى الترخيص. ما هي هذه الحاجة؟ الحاجة حاجة المزارع، حاجة المزارع الذي يريد أن يتعاهد زرعه، الذي لما يثمر ولما يشتد ويحتاج إلى أن ينفق على هذا الزرع كما يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وعياله، فهذه حاجة المزارع. وهناك حاجة للتاجر أيضا. ما هي حاجة التاجر؟ حاجة التاجر أن يأخذ السلعة برخص، فإذا عجل الثمن أمكن أن يماكس في السعر، إذا عجل التاجر الثمن أمكن أن يماكس في سعر السلعة أو المبيع، فبدلا أن يشتري، بدلا من أن يشتري مثلا كيل الطعام ب50 عند يعني الحصاد، فإنه يمكن أن يسلم في ذلك بأقل، فيشتري ما يشتريه وقت الحصاد ب50 يشتريه قبل أوانه سلما بكم؟ ب40 مثلا. يبقى الحاجة للتاجر في أن يرخص على نفسه سعر يعني الطعام، والحاجة إلى المزارع أن يشتري، أن يأخذ ما ينتفع ويرتفق به من المال إلى وقت الحصاد. يبقى هذه حاجة مشتركة لدى صاحبي، يعني لدى المسلم والمسلم إليه، لدى المسلم والمسلم إليه. والشريعة جاءت كما تعلمون بسد هذه الحاجات ورعايتها والعناية بها. نحتاج إذن أن نقف على أدلة مشروعية بيع السلم. قلنا إن بيع السلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع الصحيح المنعقد. طيب، ما هي الأدلة على مشروعيته من كتاب الله عز وجل؟ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله عز وجل في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ الآية أباحت الدين، والسلم نوع من الدين، لأننا قلنا إن السلم كالسلف وزنا ومعنى، فهذا يسلف المال في مقابل السلعة التي تحصد أو تكون أو توجد في وقت الأجل. ابن العربي رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة، يقول: الدين هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا. الدين وعبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، والآخر في الذمة نسيئة. فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا، والدين ما كان غائبا. يبقى المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه إلى أجله. والسنة دلت على مشروعية بيع السلم كما في حديثنا الذي معنا، وكما أخرج البخاري أيضا عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما فسألتهما عن السلف فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. قال: فقلت، أي السائل، أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني يدفعون إليهم المال مقدما في آصع من الحنطة والشعير والزبيب ونحو ذلك، بغض النظر هل كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، فإن هذا ليس بشرط أن يكون المسلم إليه يعني صاحب زرع، وإنما يشترط أن يكون هذا الوقت الذي ضرب أجلا لوفاء دين السلم أن يكون مما يوجد فيه هذا المسلم فيه، يعني أنها هذا وقت وجود مثلا الحنطة، أو هذا وقت وجود الشعير، غالبا لا نادرا. ثم إن الإجماع قد انعقد على مشروعية بيع السلم، الإجماع قد انعقد على المشروعية. قال الشافعي رحمه الله: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن السلم جائز، على أن السلم جائز. طيب، ما هو السلم عند الفقهاء؟ نحن تناولنا السلم في اللغة وبينا معنى العقد بإجمال، ثم نحن نتحدث عن معنى السلف عند الفقهاء اصطلاح. السلم كما قلنا ترجع حقيقته إلى بيع موصوف في الذمة، إنه بيع موصوف في الذمة. ولهذا عبر الحنفية بقولهم: هو شراء آجل بعاجل. السلم شراء آجل بعاجل. ما هو الآجل؟ السلعة. وما هو الآجل؟
الثمن.
ما هو العاجل؟
الثمن.
الثمن. وما هو الآجل؟
السلعة.
واضح؟ وفي الإقناع من كتب الحنابلة يقولون: إن السلم عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يبقى راعى الحنابلة والحنفية معنى قبض المال معجلا في المجلس، راعوا معنى قبض المال معجلا في المجلس وتأجل المسلم فيه طبعا. واضح؟ أما الشافعية فعرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، ببدل يعطى عاجلا. ما هو الفرق بين تعريف الشافعية وتعريف الحنفية والحنابلة؟ الشافعية يرون جواز السلم حالا ومؤجلا، بخلاف الحنابلة والحنفية فإنهم يقولون في الذمة مؤجل بثمن معجل. الحنفية قالوا ماذا؟ قالوا شراء آجل بعاجل. وأما الشافعية فقالوا عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، ولم يذكروا أن المثمن آجل. فكأن السلم عند الشافعية يجوز حالا كما يجوز مؤجلا. واضح؟ طيب، وأما المالكية فعرفوا بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. يبقى ذكروا الأجل، يبقى اتفقوا مع الأولين مع الحنفية والحنابلة في ماذا؟ في مسألة الأجل، أن السلم لا يكون إلا مؤجلا، السلعة التي يقايض بها المال لابد أن تكون إيه؟ مؤجلة. لكنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد. تأمل ما قاله الحنابلة، قالوا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ولهذا قال المالكية: لا بأس بتراخي إقباض الثمن عن مجلس العقد إلى يومين أو ثلاثة أيام. ولهذا قالوا إن هذا في حكم الإقباض في مجلس العقد، هذا التأخير اليسير في حكم الإقباض في مجلس العقد. لكنهم منعوا السلم الحال الذي أباحه الشافعية، فقالوا: إلى أجل معلوم. واضح الفروقات بين الفقهاء، لأن هذه الفروقات في التعاريف سترتب عليها فروقات عند الكلام على أحكام السلم. ما هو الفرق بين عقد السلم وعقد الاستصناع؟ سمعتم عن عقد الاستصناع؟ عقد الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على عمل شيء معين. تذهب إلى بائع الأثاث فتطلب منه أن يصنع لك مكتبا، أو يصنع لك مكتبة، أو يصنع لك أثاثا، فهذا عقد استصناع تقاوله. أن يبني لك دارا، فهذا عقد استصناع تقاوله. أن يخيط لك ثوبا، فهذا عقد استصناع. ما الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم؟ عقد الاستصناع عقد على صنع شيء، وأما الآخر عقد على بيعه. السلم عقد على بيع، وكلاهما عقد على موصوف في الذمة، وكلاهما عقد على موصوف في الذمة. هناك مصطلحات ينبغي أن نتعرف عليها قبل أن نخوض في أحكام السلم. المصطلح الأول: رب السلم أو المسلم. من هو رب السلم ومن هو المسلم؟ رب السلم هو المسلم، وهو إذا كنا نقابل عقد السلم بعقد البيع فإنه المشتري. المشتري يطلق عليه رب السلم أو المسلم، والبائع يطلق عليه المسلم إليه. البائع يقال فيه ماذا؟ أنه مسلم إليه، يعني هذا الذي استلم المال في مقابل السلعة أو في مقابل المبيع الذي سيسلمه بعد الأجل. طيب، المبيع يسمى مسلم فيه. المبيع يسمى إيه؟ مسلم فيه. الثمن يقال عنه رأس مال السلم. الثمن اللي هو المال أو النقد هو رأس مال الإيه؟ السلم. هذه مصطلحات يجب أن نكون على ذكر منها. البائع ما اسمه؟
مسلم
إليه. المشتري؟
المسلم.
المسلم. ثم الثمن؟ رأس مال
السلم.
هذه مصطلحات يجب أن نكون على ذكر منها. طيب، قوله رضي الله تعالى عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. هذا يدل على أن هذا الأمر كان شائعا وفاشيا فيهم قبل مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم، قبل الإسلام، وأن هذا كان يعني من البيعات التي وقعت بين يعني أهل الجاهلية، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، لكنه ضبطها وقيدها بما يمنع التعادي والتخاصم ووقوع يعني التشاحن بين المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا تضمن قواعد وشروط يجب أن ترعى عند إبرام عقد السلم. يعني أولا ينبغي أن يقال إنه يشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع. إذا كنا قد اشترطنا في عقد البيع شروطا معينة في المبيع، فيجب أن نرعاها هنا. وإذا كنا اشترطنا في عقد البيع شروطا معينة في العاقدين فيجب أن ترعى هنا، وإذا كنا اشترطنا شروطا في الصيغة والإيجاب والقبول فيجب أن يرعى ذلك هنا أيضا. لكن لدينا بعض الشروط الخاصة التي يجب أن ترعى في عقد السلام، وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو وزن أو نحو ذلك، أن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو وزن أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن عقد السلم عقد معاوضة، عقد معاوضة كالبيع، فلا بد أن يكون المبيع إما حاضرا، وهذا لا يتحقق في عقد السلم إذ الفرض أنه بيع موصوف في الذمة، أو يكون عندئذ موصوفا بصفة ترفع كل جهالة وتنفي كل سبب يفضي إلى منازعة ومخاصمة. ولهذا ينبغي أن يقيد المسلم فيه بأن يكون غير موجود، وأن يكون مبينا وموضحا وموصوفا ومضبوطا بما يرفع الإيه الجهالة وعليه. فلا بد أن يذكر جنس المسلم فيه، هل هو قمح أم شعير أم زبيب أم غير ذلك، هذا أولا. ثم يبين النوع، إذا أسلم مثلا في الأرز فيقال أهو من النوع البنغالي مثلا، من النوع المصري، من النوع الأمريكي، من النوع الأسترالي، يبين. فإذا ذكر الجنس يعقب ذلك ذكر النوع، لأن هذا النوع يتغابن فيه الناس عادة، فالمصري بسعر يختلف عن الأسترالي مثلا، أو المصري بسعر يختلف عن الهندي مثلا، من هذه الأنواع من الأرز. إذن يجب أن يذكر جنسه ونوعه قبل أن يذكر كيله أو وزنه. يبقى نقول أول شيء أرز، أمر الثاني أنه من النوع مثلا المصري، الأمر الثالث أن نذكر قدره بكل وسيلة ترفع الجهالة. فنقول مثلا القدر الواجب تسليمه أو الكمية الثابتة في الذمة دينا في عقد هذا السلم أنها مثلا بالوزن كذا أو بالكيل كذا. فإذا قلنا هذا فقد انضبط السلم، فقد انضبط المسلم فيه بالمعلومية كيلا أو وزنا. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. عندنا إشكال في هذه العبارة نريد أن نتبينه وأن نتفهمه. قوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، الواو هذه تقتضي ماذا؟ يبقى المقصود أن يسلف الإنسان في شيء يكال ويوزن معا، أم في شيء يكال أو يوزن؟ لماذا أو؟
لاستحالة الجمع.
هو قال في شيء، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني هذا الشيء يكال ثم يوزن. هل يوجد ما يكال ويوزن معا؟
غالبا لا
يوجد، لكن هذا قليل، يوجد لكن هذا نادر، فهذا يفضي إلى عزة السلم، يكون عزيزا أي نادرا شحيحا. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: ولو أسلم في صاع حنطة على أن وزنها كذا، يسلف في صاع حنطة، الصاع دي وحدة إيه؟ وحدة كيل، على أن وزن هذا الصاع كذا، قال النووي لم يصح. لماذا؟ قال لأنه يورث عزة الوجود، يفضي هذا إلى أنه لا يكون هناك إيه؟ هذا العقد، عقد السلم، لأن هذا يكون نادرا جدا. ولهذا العلماء على أن معنى الواوي هنا أو، يعني أن يكون كيلا في المكيلات أو وزنا في الموزونات. طيب، هل يصح أن يسلم فيما يكال وزنا أو فيما يوزن كيلا، يعني شيء جرت العادة على أنه مكيل، هل يجوز أن يسلم فيه بالوزن؟ أو العكس، جرت العادة على أنه موزون، هل يجوز أن يكال؟ عادة الناس مثلا في اللبن أنه إيه؟ أنه باللتر، باللتر يعني إيه؟ يعني مكيل، اللتر دي وحدة كيل، وحدة حجم، والوزن يوزن مثلا بالكيلوغرام مثلا كما هو الحال في أزماننا المعاصرة الآن. فهل يجوز لي أن أسلم في اللبن المكيل بالوزن فأقول أريد أدفع إليك 1000 على أن تسلفني بعد شهر مثلا 500 كيلوغرام من اللبن بدلا من 500 صاع أو 500 لتر؟ هل يجوز هذا أو لا؟ ما رأيكم؟
نعم،
يجوز هذا في مذهب الجمهور، يجوز هذا في مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن المقصود ضبط المسلم فيه، فإذا انضبط بالكيل أو بالوزن تحقق هذا. طيب، ألا يشكل علينا هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب في الربويات أن يكون الكيل بالكيل والوزن بالوزن؟ هل يشكل علينا هذا أو لا يشكل؟ ها، من يعرف؟ لا يشكل. لماذا؟ لأن قضية الربويات جانب التعبد فيها ظاهر، جانب التعبد فيها ظاهر، بخلاف ما نحن فيه، فإنما المقصود منه هو ضبط الوزن أو ضبط الكي لنفي الجهالة. ثم إننا هنا لا نتبايع الربوي بالربوي، وإنما نتبايع الشيء بغير جنسه، لأن طرف هذا العقد هو الإيه؟ هو المال أو هو النقد. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الربويات قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فهنا لا مانع أن يباع اللبن بالنقد، ليس كذلك؟ لا مانع. إذن قضية أنه ربوي أو ليس ربويا لا تدخل في حسابنا. هذا مذهب الجمهور. من هم هؤلاء الجمهور؟ هم الشافعية والحنفية والإمام أحمد في رواية اختارها ابن قدامة وغيره، لكن مقدم المذهب عند الحنابلة المنع من ذلك، مقدم المذهب عند أحمد المنع من هذا، فقالوا لا يصح سلم في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. لماذا؟ قالوا لأنه مبيع اشترط فيه معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به، يعني في الشرع، لأن الأصل أن المكيل يباع كيلا وأن الموزون يباع وزنا، كما لو أسلم في مذروع وزنا، هل يصلح؟ أسلم في مذروع وزنا هل يصلح؟ ما هو المذروع أو ما مثال المذروع؟ الثياب، القماش. فأسلم في المذروع وزنا، قال المذروع ده بدل ما يعني يباع أو يسلم أو يضبط بوحدة الطول، لا، ضبطه بوحدة الإيه؟ الوزن بالكيلو، يعني سيأخذ 10 كيلوغرامات من هذا الثوب أو من هذا القماش. قالوا فإن هذا لا يجوز. المالكية قالوا إن العبرة بعرف وعادة أهل البلد، العبرة بعرف وعادة أهل البلد الذي يجري فيه السلم، فلا مانع من الضبط بالوزن أو بالكيل أو بالذرع أو بالعد إذا كان هذا هو عرف أهل البلد. فإذا كان العادة في بلد ما أن الرمان معدود مثلا، أو أن التفاح معدود، أو أن البطيخ معدود، فإن المصير إلى عرفهم، إلى أن المصير إلى عرفهم. على كل حال، الجمهور لا يرون بأسا في ضبط المسلم فيه بأي صورة من صور الضبط، أو بأي وحدة من وحدات القياس التي عرفت أو تعومل بها في تلك البلاد أو في ذلك الوقت خلافا للمعتمد عند الحنابلة. طيب إذا كان المسلم فيه من القيميات وليس من المثليات فكيف الحال عندئذ؟ احنا عندنا الأموال قسمناها كما تذكرون في بداية هذه الحلقات إلى قسمين، فقلنا الأموال تنقسم من حيث وجود آحادها إلى قسمين، قيمية ومثلية، وقلنا المثلية ما لها مثل والقيمية ما لا مثل له. فالتي لها مثل أي يوجد مثلها من غير تفاوت معتبر بين آحادها، هذا نسميه إيه؟ مثلي. وقلنا هذا مثاله المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات إلى آخره، فقلنا ما يكال لا تفاوت بين أجزائه وآحاده. إذا كلنا كيلا من مثلا قمح فإن حبات القمح تتشابه وتتماثل، وإذا تفاوتت فإن التفاوت فيها تفاوت غير معتبر لأنه يسير جدا، واضح؟ وكذلك المعدودات زي البيض أو الرمان أو البطيخ، فهذا كله أيضا يعني التفاوت بين أجزائه يسير. فإذا كان التفاوت غير يسير فإنه لا يصلح عندئذ. طيب لو أنني أسلمت في شيء ليس بإيه؟ ليس بمثلي فهو قيمي، فكيف يكون الحال؟ ينبغي أن تضبط القيمي بما ينضبط به من الصفات. والله مثلا أنا سأخذ يعني أشياء قيمية تتفاوت، زي سيارة مثلا، سيارة، وهذه السيارة لابد أن أضبطها لأن السيارة الجديدة تختلف عن السيارة القديمة. فإذا أمكنني أن أضبط القيمي بالصفات فقل من سنة الصنع الفلانية ومن الطراز الفلاني وأن يكون اللون كذا وأن يكون يعني الأثاث في هذه السيارة والتأثيث الداخلي كذا وأن تكون يعني الأجزاء بالحالة الفلانية، إذا أمكن ضبط القيميات بالصفات جاز فيها السلام. أما إذا لم يمكن فإن السلام لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يفضي في النهاية إلى المنازعة، يفضي في النهاية إلى المنازعة. طيب هل يلزم استقصاء جميع الصفات؟ لا يلزم، وإنما الذي يلزم أن تذكر الصفات التي يتفاوت بها الثمن غالبا أو يتغابن بها الناس عادة. فإذا لم تذكر هذه الصفات التي تؤثر في الثمن فإن السلم عندئذ لا يصح. بهذا نكون قد انتهينا من الشرط الأول وهو أن يكون معلوما. الشرط الثاني أن يكون البيع أو السلم إلى أجل، وإذا قلنا إلى أجل مقابل هذا أن يكون السلم إيه؟ حالا، أن يكون السلم حالا. وقد قدمنا في تعريف السلم ما يدل على أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون السلم إلى أجل، خلافا لمن؟ لا مش لمالك، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية، لأنهم لم يشترطوا الحلول، لم يشترطوا الحلول في الأجل، ولهذا تجد أن الجمهور على أنه يشترط الأجل خلافا للشافعية، فلا يصح سلم حال، لا يصح سلم حال. ما هي الأدلة؟ أدلتنا حديث الباب، وفي حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فنص على الأجل. ثم إن السلم عقد شرع للإرفاق، وإذا كان السلم حالا أين يكون الإرفاق؟ الإرفاق في حق من لا يملك السلعة، فهو يأخذ المال ويؤجل المثمن، يأخذ الثمن ويؤجل المثمن. فإذا كان حالا أين يقع الإرفاق؟ لا إرفاق، لا إرفاق، يعني احنا نقول هذا شرع للترخيص والتيسير، لأن الأصل لو أن الثمن موجود والسلعة قائمة فما الذي يدعو إلى سلم؟ إنما هو البيع، إنما هو البيع. وهو بيع حاضر البدلين. قسمنا البيوع كما تذكرون إلى بيوع حاضرة الإيه؟ البدلين، وبيوع مؤجلة البدلين، وبيوع مؤجل فيها بدل ومعجل فيها بدل. فبيع السلم من البيوع التي يعجل فيها الثمن ويؤجل فيها المثمن، يعجل فيها الثمن ويؤجل فيها المثمن. فإذا كان المثمن حاضرا والسلم حالا فإنه لا إرفاق في هذا العقد، ولا يكون إلا بيعا، لا يكون إلا بيعا، فلا يكون له من اسمه نصيب. ليس فيه معنى السلف، احنا قلنا السلم هو السلف، أين السلف؟ لا يوجد سلف إذا كان هذا حالا، إلا إذا تقدم المال وتأخرت السلع، هنا يكون السلف. فإذن يمنع من السلم الحال، يمنع من السلم الحال إلا أن يكون إيه؟ بيعا، إلا أن يكون بيعا. بل إنهم يسمون السلم بيع المفاليس، يسمون السلم بيع المفاليس، لأنه ليس عنده هذه السلعة أو ليس عنده هذه العين، ولا يملك مالا ينفق منه على نفسه أو ينفق منه على سلعته هذه حتى توجد. ليس عند الشافعية دليل على جواز السلم الحال، إلا أنهم قالوا نحن نقيس قياس الإيه؟ الأولى. ما هو قياس الأولى؟ عبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى فقال، يقول: إذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان بيع الطعام بصفة حالا أجوز، لأنه في معنى، لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونة على صاحبه، فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا، وكان معجلا أضمن منه مؤخرا، والأعجل أخرج من معنى الغرر، وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة. طبعا هذا الكلام يعني مسلم، لكن لماذا نسميه سلم؟ لا يوجد هنا معنى يعني السلم، هذا صار بيعا وليس إيه؟ سلما أو سلفا. يقول إذا كان الأجل فيه ضرب من الغرر، أو قد يفضي إلى نوع إشكال، لأنه قد يحل الأجل ولا يقدر على التسليم، فإذا قلنا إن السلم حال فينبغي أن نجوزه، نقول نعم نجوزه، ولكن نجوزه على أنه عقد إيه؟ بيع، وليس على أنه عقد سلم. وقول الجمهور كما قدمنا هو أقوى وأرجح من جهة الدليل ومن جهة معنى السلم وحقيقته. يبقى لابد أن يكون مؤجلا، لابد أن يكون مؤجلا. الشرط الثالث أن يكون الأجل معلوما، فلو كان الأجل مجهولا لم يصح. بعد أن اتفق الجمهور على اشتراط الأجل لحديث هذا الباب الذي نحن فيه، أوجبوا أن يكون الأجل معلوما ومحددا، وأن يكون الأجل منضبطا. فإذا اعترى الأجل جهالة فاحشة فإن هذا لا بد يفضي إلى فساد هذا السلم وبطلانه، ولا بد أن يقدر الأجل بما يقطع المنازعة ولا يفضي إلى المشاحنة. قل مثلا في الشهور الشمسية أو في الأهلة العربية، الشهور الشمسية زي إيه؟ شهر مثلا آذار أو شباط أو كانون ونحو هذا من الأشهر الشمسية التي ترتبط بالزراعة، أو بالشهور أو بالأهلة العربية، كان يقول إذا دخل هلال شهر رجب، أو إذا دخل هلال شهر شوال، أو إذا جاء عيد الأضحى، فهذا مما ينضبط به الأجل. أو كان يقول له أسلمتك أو أسلفتك في كذا إلى سنة من الآن، فينظر الوقت الذي هو فيه، وإذا استدار العام، أو يقول له بعد 6 أشهر من الآن، كل هذا من الأجل الذي ينضبط به السلم. طيب، الفقهاء اتفقنا أنهم يعني ذهبوا إلى أن السلم يجب أن يكون إلى أجل، وأن الأجل يجب أن يكون معلوم. طيب، ما هو الأجل الذي يمثل الحد الأدنى في جواز السلم؟ ما هو الأجل الذي يمثل الحد الأدنى في جواز الإيه؟ السلم. طبعا هذا الخلاف عند الجمهور خلافا لمن؟ للشافعي، لأن الشافعية لم يشترط أجلا، وقالوا يجوز السلم حالا ومؤجلا. الذين قالوا لابد أن يكون مؤجلا ذهبوا أربعة مذاهب. المذهب الأول قالوا أقل ما ينطبق عليه اسم الأجل لغة، أقل ما ينطبق عليه اسم الأجل لغة ولو ساعة، وهذا مذهب الظاهري. ابن حزم قال لو إيه، لو ساعة فهي إيه، فهي أجل، ساعة فما فوقها أجل. طبعا هذا يعني ينافي معنى السلم والسلف. وذهب الحنابلة في مشهور يعني مذهبهم إلى أن أقل ما يكون له وقع في تغير الثمن عادة هو الذي يسمى أجلا. لماذا؟ لأنه التأجيل يراد منه الارتفاق، ارتفاق المسلم إليه وارتفاق المسلم، فالمسلم لا يرتفق إلا إذا تغير الثمن، فهو إذا قدم المال الآن يرجو أن يشتري به بأرخص منه بعد هذه الفترة التي يزيد فيها السعر. فقال الحنابلة يعني أقل ما يتقدر أجلا شهر، أقل ما يتقدر أجلا ليتغير فيه الثمن هو الشهر، ولتتغير فيه الأسواق هي أيضا شهر. الحنفية عندهم أقوال أشهرها وأرجحها الشهر أيضا، أشهرها وأرجحها الشهر أيضا. وأما المالكية فقالوا أقله ما تختلف فيه الأسواق عادة كخمسة عشر يوما ونحو ذلك، وهذا قول ابن القاسم من المالكية، وروي عن ابن وهب اليومين والثلاثة، وعن ابن عبد الحكم لا بأس به إلى يوم واحد. وطبعا معلوم أن هذا لا يحصل به إرفاق ولا يتغير فيه الثمن عادة، فلعل الراجح من أقوال أهل العلم أن يكون ذلك إلى شهر، أقل ما يتقدر أجلا هو الشهر. ثم أنهم اشترطوا أيضا شرطا رابعا فوق هذه الشروط الثلاثة المنصوصة، اشترطوا شروطا أخرى مستنبطة، فمنها أن يكون مقدور التسليم عند حلول الأجل. فلو كان الأجل مضروبا لتسليم مثلا التمر أو العنب أو كذا أو كذا مما لا يوجد عادة في هذا الوقت، ليس من شأن هذا الوقت أن يوجد فيه هذا المسلم فيه، فإن هذا مما يفضي إلى بطلان السلم. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يسلم في ثمار نخلة لا تثمر في هذا الوقت، من أين يأتي بهذا الثمر؟ ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله كون المسلم فيه، كون المسلم فيه عم الوجود في محله، قال لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ قال لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح بيعه كبيع الآبق. لو أنا بعت لك بيع عبد آبق أو بيع سمك في ماء أو طائر في هواء ونحو ذلك، فإنه غير مقدور على تسليمه، فيفضي هذا إلى بطلان هذا البيع. فكذلك السلم ينبغي أن يكون في حال يقدر فيه على تسليم المسلم فيه. وهل يشترط تعيين مكان لاستيفاء السلم؟ لا يشترط، لا يشترط ذكر مكان معين يستوفى فيه السلم، على يعني الراجح من أقوال أهل العلم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيع السلم، ونحن نختصر يعني الكلام اختصارا، وإلا فالمسائل في باب السلم مسائل كثيرة، والوقت يعني يضيق عن أن نستطرد في شرح هذه المسائل وترجيح الراجح منها بدليله. نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى أسئلة الدرس السابق لنجيب عنها، وكذا لنجيب على أسئلتكم حول هذا الدرس.
بارك الله فيكم يا شيخ، وردتنا إجابات عديدة على أسئلة الحلقة الماضية. كان السؤال الأول بين المذاهب في حكم بيع الخمر، وكانت الإجابة أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر، وذلك للأدلة المنصوصة الواردة في هذا الأمر، لكن ثمة خلاف بين الجمهور والأحناف، حيث أن الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد من العقود، وعلى ذلك فإن بيع الخمر فاسد وباطل. أما مذهب الأحناف فيفرقون بين الباطل والفاسد، وعلى ذلك فهم يعدون الخمر مالا ولكنه غير متقوم.
ماشي الحال. هذه إجابة صحيحة.
السؤال الثاني: أذكر الراجح المختار في حكم بيع الميتة وأجزائها. كانت الإجابة: حكم الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير تذكية شرعية. أجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة، ونقل ذلك ابن المنذر. وأما حكم بيع أجزاء الميتة كالعظام وغيرها ففيه تفصيل، فالعظام كالقرن والظلف والظفر والظفر وغير ذلك. فالراجح قول الجمهور من المالكية والشافعية، ومقدم مذهب الإمام أحمد، وهو القول بنجاستها. واستدلوا بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فقالوا أن التحريم يتناول الميتة كلها، ثم أضافوا أن العظم يذكى كما يذكى اللحم، فإذا ذكيت ذكي عظمها ولحمها. أما جلد الميتة فالراجح أنه يطهر بالدباغ سواء كان مأكول اللحم أو لا، واستدلوا على طهارته بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة قال: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وفي رواية قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأما بقية أجزاء الميتة من ريش وشعر ووبر فالراجح المختار في ذلك أنها طاهرة ويجوز الانتفاع بها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير.
نعم، هذه إجابة صحيحة تحتاج إلى بعض التكميل، فليراجع يعني شرحنا في الدرس الماضي.
فضيلة الشيخ، الأخ صدوق هواري من الجزائر يقول: ما رأيكم في بيع سلعة يكون ثمنها طيلة العام بثمن معين إلا في موسم معين يزيد الثمن على غير المعتاد، وذلك نظرا للحاجة إليها، وإذا مرت تلك الفترة رجع الثمن إلى حاله الأولى إلى حالته الأولى؟
يعني لا بأس هذا، لا بأس في هذا البيع ما لم يكن هنا احتكار، وما لم تكن هذه السلعة يعني من الطعام الذي يتضرر الناس بحبسه، فلا مانع أن تحبس عندك يعني سلعتك حتى يغلو سعرها ويرتفع فتبيع عند غلاء السعر، ولكن بشرط ألا يكون هنا احتكار. سيأتي معنا الكلام عن الاحتكار وفي أي شيء يكون وما هي يعني ضوابطه، فبإذن الله تعالى يعني سنأتي على هذا عند موضعه من الشرح. الخلاصة أنه إذا كان المبيع لا يتضرر الناس بحبسه، ولم تكن قد اشتريته من سوق الناس وإنما جئت به أو جلبته من خارج هذه البلد فأنت جالب مرزوق، فلا حرج إن شاء الله تعالى في أن تحبس هذه السلعة عندك حتى تبيعها إذا ارتفع سعرها، والله تعالى أعلى وأعلم.
الأخت أم عبد الرحمن مصر تقول: هل يدخل في باب الربوي الحلي من الذهب حيث يدخل فيه حساب المصنعية؟
يعني السؤال غير واضح، لكن إن كان يعني مقصودها يعني هل العمل في صياغة الذهب يخرج الذهب عن كونه يعني ذهب إلى سلعة، فجماهير العلماء يقولون بأنه لا يخرج بهذه الصنعة عن كونه ذهبا يشترط فيه عند بيعه التقابض والتماثل، خلافا لبعض الحنابلة أو لبعض المتأخرين من الحنابلة الذين قالوا بأن الذهب إذا عملت فيه يد الصياغة أخرجته عن يعني كونه ذهبا لا يباع إلا يعني يدا بيد مثلا بمثل إلى أن يغدو سلعة، وأن هذه السلعة يجوز فيها البيع بالنساء أي من غير تقابض، ويقع فيها يعني التفاوت والتفاضل. فالراجح المختار الذي عليه جماهير أهل العلم هو المذهب الأول من أن الذهب وإن عملت فيه يد الصائغ والصنع لا يخرج عن كونه يعني النقد أو أصل الثمن الذي لا ينبغي أن يباع ولا يصح أن يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى تفصيلا في كتاب الربا بإذن الله تعالى، وهو الباب الآتي قريبا إن شاء الله تعالى.
أستأذنك فضل الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ محمود العتيبي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، تفضل يا اخي.
كيف حالكم يا شيخ عبد الرحمن؟ بارك الله في جهودكم وجعلكم واجهين حسناتكم.
اللهم امين. تفضل يا
اخي. احببت ان اسال عن هل يجوز السلم في البهائم وفي كل ما هو معدود؟
طيب، واضح السؤال. لك سؤال اخر؟
جزاك الله خيرا يا
اخي. واياكم يا اخي، بارك الله فيك. تفضل.
نعم. قلنا ان المعدودات يجوز السلم فيها إذا كانت بحيث لا تتفاوت أحدها تفاوتا يؤدي إلى اختلاف السعر، لأننا نطالب بأن نضبط هذا السلم بما لا يؤدي إلى تنازع وتخاصم. فإذا كان المعدود مثلا كالبيض أو كالتفاح أو كالرمان أو كالبطيخ لا تتفاوت أحده تفاوتا بينا، فلا مانع أن ينضبط عندئذ بالعدد، فنقول مثلا أسلم في 1000 بيضة بعد شهر مثلا، في كذا دفع مبلغ كذا في 1000 بيضة يستلمها بعد شهر، فهذا معدود لا يقع تفاوت في أجزائه، وهذا لا حرج فيه يعني على مذهب جماهير أهل العلم. والحيوان كذلك، لكن الحيوان ليس من الإيه؟ ليس من يعني المثليات، وإنما هو من القيميات. فإذا أمكن ضبطه، إذا أمكن ضبطه بالصفة جاز هذا، وإذا لم يمكن أو كان هذا صعبا أو عسيرا فلا يقع فيه السلم على أرجح القولين عند أهل العلم في هذه المسألة.
الأسئلة يا شيخ بارك الله فيك.
هذه الحلقة فيها سؤالان. السؤال الأول: عرف السلم لغة واصطلاح. عرف السلم لغة واصطلاحا. والسؤال الثاني: اذكر شروط صحة السلم مع الدليل والتعليل. اذكر شروط صحة السلم مع الدليل والتعليل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم. ونعتذر للإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.